الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما هي شروط الطواف؟ شروط الطواف هي: الشرط الأول النية، والمراد بالنية نية تعيين نوع الطواف، هل هو طواف عمرة أو طواف إفاضة أو طواف وداع. ليس المراد نية الطواف، لأنه لا يمكن لأحد أن يطوف إلا وقد نوى، فمن أراد أن يطوف فعليه أن يعين هذا الطواف. إذن المراد بالنية في الطواف نية تعيين نوع الطواف، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. رواه البخاري بهذا اللفظ، ومسلم بلفظ إنما الأعمال بالنية. قال بعض العلماء رحمهم الله: إنه لا يشترط التعيين، بل تشترط نية الطواف، لأن الطواف جزء من العبادة، فكانت النية الأولى محيطة بالعبادة بجميع أجزائها. وقاس ذلك على الصلاة، قال: الصلاة فيها ركوع وسجود وقيام وقعود، فلا يجب أن ينوي لكل ركن من أركان الصلاة نية مستقلة، بل تكفي النية الأولى. وعلى هذا، فإذا نوى العمرة كانت هذه النية شاملة للعمرة من حين أن يحرم إلى أن يحل منها، والطواف جزء من العمرة. فإذا جاء إلى البيت الحرام وطاف وغاب عن قلبه أنه أي الطواف للعمرة أو لغير العمرة، فعلى هذا القول يكون الطواف صحيحا. وهذا القول هو الراجح، أنه لا يشترط تعيين الطواف ما دام متلبسا بالنسك. الشرط الأول من شروط الطواف النية، والمراد بالنيات نية تعيين نوع الطواف، هل هو طواف عمرة أو طواف إفاضة أو طواف وداع. الشرط الثاني من شروط الطواف ستر العورة. قال ابن قدامة: حد العورة أنها من الرجل ما بين السرة والركبة، نص عليه أحمد. الشرط الثالث من شروط الطواف الطهارة، واشتراط الطهارة للطواف فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن الطهارة شرط للطواف، وهو قول جمهور العلماء، واستدلوا بما يلي: فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، أخرجه البخاري. وكذلك استدلوا بما ورد عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة. رواه النسائي بلفظ عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام، وصححه الألباني في سنن النسائي. وعند الدارمي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، صححه الألباني في صحيح الجامع. وإذا ثبت أن الطواف صلاة، فإن كل حكم يثبت في الصلاة يثبت في الطواف، ومعلوم أن الصلاة يشترط لها الطهارة. فهذا هو القول الأول من قولين لأهل العلم في اشتراط الطهارة للطواف. القول الثاني عدم اشتراط الطهارة للطواف، وذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم، أن الإنسان لو طاف بالبيت محدثاً صح طوافه، قالوا: لأنه لا دليل على اشتراط الطهارة. وأجابوا عن أدلة الجمهور التي مرت بما يلي: أما حديث عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، قالوا هذا مجرد فعل، والقاعدة أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وهذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على المشروعية والسنية، وهذا محل اتفاق. أجابوا عن حديث الطواف بالبيت صلاة بأجوبة منها أنه ضعيف مرفوعا، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، حتى لو صح سندا فإنه لا يصح معنى، لأن الطواف ليس كالصلاة، فالطواف تجوز فيه الحركة والأكل والشرب والالتفات إلى آخره، وهذه الأمور لا تصح في الصلاة بل هي مفسدة للصلاة. وعليه فالقول الراجح أن من أراد أن يطوف بالبيت فليتطهر وليكن على أكمل أحواله، فإن أحدث حدثاً أصغر فليتم الطواف ولا شيء عليه. الشرطان الرابع والخامس من شروط الطواف البداءة من الحجر الأسود وجعل البيت عن يساره، فلو بدأ بما بعد الحجر الأسود كمقام إبراهيم أو من الحجر أي الحطيم لم يصح طوافه، لأنه يكون قد نقص شوطاً من الأشواط، والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، والباء هنا تدل على الاستيعاب، وليطوفوا بالبيت استيعاباً للبيت في طوافهم. يشترط أيضاً أن يجعل البيت عن يساره، فلو جعل البيت عن يمينه لم يصح، أو طاف القهقرى بالرجوع للخلف لا يصح. قد يقول قائل كيف يطوف القهقرى، يعني يطوف بظهره؟ الجواب هذه المسألة مسألة خطيرة، لأن من الناس من يكون معه نساء، فتجدهم يحيطون بالنساء من الأمام والخلف والجوانب، فتكون الكعبة خلف ظهورهم في الطواف كله، لأنهم يحيطون بالنساء من الجوانب كلها، من الأمام ومن الخلف ومن الجوانب، فتكون الكعبة خلف ظهورهم في الطواف كله، وبعضهم يطوف إلى الوراء الذي يكون أمام النساء، يمشي القهقرى، يمشي بظهره فيطوف القهقرى. هؤلاء لا يصح طوافهم إلا أنه يغتفر في ذلك الشيء اليسير، كمن يطوف في زحام فلم تكن الكعبة عن يساره شيئا يسيرا ثم عاد. المحمول على المحفة، هل يجب أن تكون الكعبة عن يساره مع أن الغالب أن تكون الكعبة عن يمينه؟ المذهب يعني مذهب أحمد لا بد أن تكون عن يساره، وعلى هذا فلا يمكن أن تكون الكعبة عن يساره إلا إذا حمله على الكتف، والذي يظهر أنه ليس بشرط، لأن ظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر أن له حجا، ويحمل على ما يحمل عليه ولما فيه من المشقة أيضا. وأيضا لا بد من الطواف بجميع البيت احترازا مما لو دخل مع الحجر، لأن الحجر منه جزء من البيت، والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، والباء تدل على الاستيعاب. الشرط السادس من شروط الطواف إكمال الأشواط السبعة، فلو نقص شوطا عامدا لم يصح طوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط وقال خذوا عني مناسككم، كما أخرجه البيهقي في الكبرى وصححه الألباني في الإرواء. الشرط السابع من شروط الطواف الموالاة بين الأشواط، فيطوف الشوط الأول ثم الثانية ثم الثالث وهكذا، فلا يفرق بين أجزاء الطواف بفاصل طويل عرفا. والدليل على اشتراط الموالاة في الطواف أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف موالياً، وقد قال خذوا عني مناسككم، كما أخرجه البيهقي بسند صحيح، إلا أنه يغتفر في الموالاة إذا فاتت الموالاة لضرورة شرعية أو ضرورة حسية، فهذا يغتفر. الضرورة الشرعية كما لو أقيمت صلاة فريضة فقطع الطواف لأجل أن يصلي الفريضة، أو ضرورة حسية كالتعب لا يستطيع أن يكمل الأشواط السبعة موالية، هذه ضرورة حسية. أما من قطع الموالاة لغير عذر وطال الفصل فإن طوافه لا يصح، ويلزمه أن يعيد الطواف أي من أوله. الشرط الثامن من شروط الطواف المشي إلا لعذر، لأن الله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، والراكب ليس طائفا، ولا يطاف به إلا لعذر كما لو كان كبيرا أو مريضا. الرجل لا يطاف به إلا لعذر كما لو كان كبيرا أو كان مريضا. ولا يصح الاستدلال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف راكبا على بعير كما في صحيح البخاري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا للحاجة، والحاجة هذه أمران: أولا لأجل ألا يحطمه الناس، ثانيا أن يكون مشرفا على الصحابة في حال ركوبه صلى الله عليه وسلم على البعير، فيوجه ويرشد من يحتاج إلى توجيه وإرشاد. فإذا قدر أن عالما كبيرا يحتاج إلى مثل هذا الأمر، يعني الركوب أو أن يكون محمولا، فلا بأس لئلا يحطمه الناس. أما غيره فإنه يمشي إلا لعذر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.